بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في تفسير سورة الجن، تلكم السورة العظيمة المفعمة بحقائق الإيمان وأصول التوحيد، وبيان ما جرى لتلك الثلة المباركة من مؤمن الجن الذين ساقهم الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فاستمعوا القرآن. وذكرنا المقاصد العامة من هذه السورة والمتمثلة في بيان حقيقة القرآن وعظمته وحفظ الله له وصونه، وفي بيان طبيعة الجن وطرائقهم ونفي الخرافات المتعلقة بهم، وما في هذه السورة من تجريد التوحيد بأنواعه الثلاثة وبيان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. وتناولنا تفسير الآيات التسع الأولى من هذه السورة، وأردفنا ذلك بذكر أحاديث من قصة استماع الجن للنبي صلى الله عليه وسلم ولقائهم به في مناسبات شتى. وهذا هو مبتدأ تفسير الآيات لهذا اليوم. يقول الله عز وجل:
وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا.
وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما تبين للجن أن السماء محفوظة مصونة، وأنهم في كل مكان يتعرضون للشهب والقصف، اكتشفوا من ذلك أن ثم أمر سيقع في الأرض، إما أمر خير أو شر. استنبطوا ذلك لأن هذه المقدمات والإرهاصات تشير إليه. لهذا قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهذا هو الذي دعاهم أن يذهبوا بعثات في أرجاء الأرض ليتحروا الخبر. ومن الفوائد كمال أدب مؤمن الجن، وذلك بأنهم أضافوا الشر إلى ما لم يسمى فاعله، وأضافوا الخير إلى الاسم الصريح لله تعالى. هذا من كمال الأدب، فإن الشر لا يضاف إلى الله تكرمة له، وإلا فإن الله خالق كل شيء. لكن انظروا كيف قالوا: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأريد فعل مبني للمجهول، وأم أراد هذا فعل عقبه الاسم الظاهر، أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا مما ينبغي أن يتأدب به المؤمن فلا يضيف ما لا يليق إلى الله عز وجل، فلا يقول مثلا يا خالق الجعلان والخنافس والقردة والخنازير، وإن كان الله فعلا هو خالقها، لكن لا يليق أن يفردها هكذا بالذكر، فينبغي التأدب في الألفاظ مع الله عز وجل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل عبدي وأمتي لما يشعراني من مضاهات الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن تضاف الأمور غير المستحبة إلى الشيطان مثلا، كما قال فتى موسى لموسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فنسب الإنساء إلى الشيطان. يقول الله عز وجل عن هؤلاء المؤمنين وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وظننا هنا بمعنى أيقنا، أي اعتقدنا اعتقادا جازما لا مرية فيه أنه لا مفر من أمر الله لا في الأرض ولا في السماء، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، كما قال الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فهم قد أيقنوا رحمهم الله أن هذا لم يعد بمقدورهم وأن الله سبحانه وتعالى محيط بهم، وظلوا يتابعون هذه الجمل الرصينة يقولون وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. ها هم يوصفون جماعتهم وفئتهم بأنهم طوائف وطرائق وفرق وأوزاع، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وما دون ذلك هم الفساق والكفار، كنا طرائق قددا. إذن حالهم كحال الآدميين، فيهم الصالحون وفيهم الفساق وفيهم الكفار. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. هذا منهم رحمهم الله نوع من الاغتباط بنعمة الله تعالى عليهم، أنهم سمعوا الهدى وهو القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركنا آية أنهم لما سمعوا الهدى من في رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا به، وهذا من التحدث بنعمة الله تعالى وليس من قبيل المباهات والمفاخرة. ثم قالوا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، أي لا يخشى أن ينتقص من ثوابه وأجره، ولا يخشى أيضا أن يلحقه عانة وأذى وضرر. وهذا مستحق قول الله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فهذا اكتشاف اكتشفه هؤلاء المؤمنون من آثار الإيمان، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، كما قال سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالهضم هو البخس، وكذلك الظلم فإنه يقابل الأخرى. وكذلك قال الله تعالى ومن يعمل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه مواعيد الله عز وجل محكمات لا تتخلف، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، ها هنا عاد التقسيم قسمين كما قسم الله تعالى في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فكما أن هذا واقع في البشر الآدميين واقع أيضا في الجن، وأنا منا المسلمون، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا حد الإسلام. فهو يشمل المسلم الذي أتى بجميع حقائق الإيمان ولوازم الإسلام وشرائعه، ويشمل أيضا من قصر في ذلك، وقسيمه القاصد وهو الجائر عن الهدى، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فالقاسطون هم الجائرون المائلون، بخلاف المقسطون فإنهم العادلون المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. هذا فرق ما بين القاسط والمقسط. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي الذين سلكوا هذا المسلك الإسلام لله والانقياد له، فقد تخيروا لأنفسهم وتوقعوا الرشد في حالهم ومآلهم، فقد تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون الذين حادوا ومالوا وجاروا عن طريق الاستقامة فهم حطب جهنم، وهذا يدلنا على أن الجن يعذبون في النار كما يعذب الإنس، وإن كانوا قد خلقوا من نار، لكن النار التي خلقوا منها ليست بشيء إلى نار جهنم، فكانوا لجهنم حطبا، كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن بين تفسيرات الناس القول بأن الناس يشمل الإنس والجن كما في سورة الناس. كانوا لجهنم حطبا. ثم قال الله تعالى، وهذا كأنه إنشاء من كلام الرب عز وجل لا من كلام مؤمن الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقد اختلف المفسرون في توجيه هذه الآية: وأن لو استقاموا على الطريقة، فما المراد بالطريقة؟ قيل أن المراد بالطريقة هي الإسلام والهدى والاستقامة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي لكافأناهم وجازيناهم بأن نرسل السماء عليهم مدرارا فيأتيهم ماء غدقا وافرا هنيئا مريئا. ويوافق هذا قول الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقول الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذا توجيهها على القول بأن الطريقة هي الإسلام والاستقامة والهدى. وهذا قول ابن عباس وقتادة والسدي وآخرون. وذهب بعض العلماء أو ذهب بعض المفسرين ومنهم لاحق بن حميد رضي الله عنه إلى أن المراد بالطريقة أي الضلالة، أي أنهم لو استمروا على ضلالتهم لأسقيناهم ماء غدقا، فتنة لهم. ويعني كقول الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل: لنفتنهم فيه. وقول الله عز وجل: فتحنا عليهم أبواب كل شيء لنسقيهم ماء غدقا، أي فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فيكون هذا من باب الاستدراج لهم. وكقول الله تعالى: أيحسبون أن ما نبدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، فهذا استدراج. ثم يأتي توجيه الكلام بعدها على كلا القولين. فقوله تعالى: لنفتنهم فيه، على القول بأن المراد بالطريقة هي الإسلام والهدى والاستقامة، أي لنختبرهم ونبتليهم، كما قال سليمان عليه السلام: قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فلا غرابة ولا غضابة في أن يكون هذا واردا حتى على عموم الناس ما دام هذا في حق نبي من أنبياء الله، لنفتنهم فيه. وعلى القول الآخر فيكون لنفتنهم فيه أي ليكون لهم يعني لهوا ومتاعا، درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ثم قال تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. هذه محكمات القرآن. إي والله، من يعرض عن ذكر ربه فلا يقيم لله وزنا ولا يجعل الله تعالى نصب عينيه، بل يغفل. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. تلكم هي الغفلة المطبقة، وإلا فإن الغفلة الطارئة تعتري حتى المؤمنين فيدركهم فتور وغفلة، لكن المراد هنا الغفلة المطبقة على حد قول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وتأمل كيف أردفها الله بقوله: ولله الأسماء الحسنى. فالعلم بالله هو الذكر، أما الغافلون الذين يملؤون المدرجات ويملؤون الميادين ويأكلون ويشربون ويتقلبون ويتفكهون ولا يرعون لله حقا، فهؤلاء أحط من الأنعام، أحط من الأنعام، لأنهم عطلوا ما متعهم الله تعالى وأمدهم به من أدوات التفكير والتعقل والانتفاع. فجزاؤهم أن يسلكهم عذاب يقول الله عز وجل: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أي أليما شديدا مهينا. وكأن في كلمة صعدا ما يدل على التنامي وأنهم في ازدياد مستمر لا يفتر عنهم. وقيل إن صعدا بمعنى صعودا، جبل يرتقى في النار، وقيل بئر في جهنم، والمقصود أنه عذاب أليم شديد. ويكفي كما ما عظم الله من شأنه: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ثم قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا التوحيد النقي، وأن المساجد لله. إما أن المراد بالمساجد هي بيوت الله تعالى التي يسجد لله تعالى فيها، فهي محل العبادة، فلا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله تعالى، فهي لله يختص بها سبحانه، لا تصرف لغيره بل له وحده. وإما أن المراد بالمساجد هي مواضع السجود أو أعضاء السجود، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، والقدمين. ولا تعارض بين المعنيين، والقاعدة أنه إذا أمكن حمل الآية على معنيين على وجه لا تعارض فيه فينبغي الأخذ بذلك إعمالا لكلا المعنيين. لهذا قال الله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالسجود لله، فلا يجوز أن يشرك معه أحد في العبادة، ولا ريب أن الدعاء هو أجلى مظاهر العبادة. فلا تدعوا مع الله أحدا، لأن حقيقة الدعاء افتقار وانكسار واضطرار إلى الله عز وجل، هذه هي العبودية. وقد جاء في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وفي حديث فيه مقال: الدعاء مخ العبادة. والله تعالى يجعل هذا بدلا من هذا، حيث يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل دعائي، لأن الدعاء هو العبادة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. أما عبد الله فهو نبينا صلى الله عليه وسلم، فربما كان هذا من تمام كلام مؤمن الجن، وربما كان بيانا من الله عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو ربه عز وجل بوادي نخلة أو في موضع لقوه في سوق عكاظ، كادوا يكونون عليه لبدا، أي يركب بعضهم بعضا لشدة حرصهم وانجذابهم لسماع ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أحد التفسيرات لهذه الآية: كادوا يكونون عليه لبدا، أي كاد الجن أن يكونوا عليه لبدا، يركب بعضهم بعضا، يترادفون حتى يكونون أقرب ما يكون إليه، ويستمع إلى ما يتلوه. وقيل إن هذا وصف من مؤمن الجن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا قام يدعو ويصلي فإنهم يلتئمون حوله وينضمون إليه حتى يزحم بعضهم بعضا. وتم قول ثالث في هذه الآية ذكره ابن جرير ومال إليه، وهو أنه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني أرادوا بذلك أن يطفئوا نور الله، أي أولئك المدعوون من المشركين لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى توحيد الله، أرادوا أن يصدوه عن دعوته وأن يطفئوا نور الله تعالى ويمنعوه من إبلاغ وحيه، كادوا يكونون عليه لبدا. وعزز هذا المعنى كما قال ابن كثير رحمه الله قوله بعد ذلك: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فكأن هذه الجملة رد على فعلهم الذي فعلوه، هو أنهم كادوا يكونون عليه لبدا. والأقرب والله أعلم أن هذا في وصف حال الجن، وأن الجن بحكم طبيعتهم وتركيبهم أنهم يركبوا بعضهم بعضا ويصعدون، وخلاف الإنس أنهم لحرصهم وتشوفهم لسماع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يكونون عليه لبدا. فجاءت الآيات بعد ذلك لتبين مقام النبوة ووظيفة النبي وحدوده في بضع آيات عظيمات تقضي على كل تعلق شركي، وتبين حقيقة النبي. قل إنما، وهي أداة حصر، قل إنما أدعو ربي وحده لا سواه، لا أدعو أحدا غيره، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ودوما يأتي النفي مع الإثبات حتى يتم التوحيد الخالص، كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات، قل إنما أدعو ربي إثبات ولا أشرك به أحدا نفي. والشواهد هذا كثيرة، وهذا يدل على براءة النبي صلى الله عليه وسلم من جميع صور الشرك قليله وكثيره، لأن أحد نكرة في سياق النفي فدلت على العموم، ولا أشرك به أحدا. هذا وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.